كنا نتكلم فيما سماه عبد القاهر النمط الأعلى والباب الأعظم، الأسلوب، بعدما فرغ من النظم وتكلم فيما تكلمنا فيه، انتقى من صور النظم صورة سماها أو وصفها بأنها النمط العالي والباب الأعظم، وأراد بذلك المعاني التي يبنى بعضها على بعض ويؤسس بعضها على بعض، أو باختصار شديد المعاني التي يأخذ بعضها بحجة بعض، المعاني المركبة التي لا تستطيع أن تفهم أولها إلا إذا وصلت إلى آخرها. وذكرنا صورا كثيرة من هذا الباب، وهذا باب مهم جدا، باب مهم يركز فيه عبد القاهر على الأساليب التي يبنى بعضها على بعض ويؤسس بعضها على بعض، وتكون الجملة الأولى ممهدة للجملة التي تليها، وتكون الجملة الثانية ممهدة للجملة التي تليها، وهكذا يكون المتكلم كالباني الذي يضع اللبنة وهو يلاحظ أنه سيضع عليها لبنة فوقها ولبنة فوقها، وهكذا حتى يتم المعنى أو حتى يتم البناء. ويهتم عبد القاهر بهذا اهتماما شديدا جدا، وهو كثير في كلام الله وفي كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يعني انت لما تقرأ أول البقرة، ذلك الكتاب، الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك، تجد المعاني مبني مؤسس بعضها على بعض. وهو في الواقع مثل هذه الطريقة بتعلمنا كيف ننظر في المعاني وفي الأساليب التي نقرأها، وكيف نتفهم كيف تبنى المعاني بعضها على بعض. اقرأ أول البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، دولة المتقين، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل، ده كله وصف المتقين، لغاية إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهكذا بتجد المعاني ممسكة بعضها ببعض ومرتبطة بعضها ببعض. وكلام سيدنا رسول الله مليء بهذا، الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ، ومن كذا كذا، تجد الكلام مؤسس. وده مهم جدا، مهم ان احنا نقرأ بعقل وبيقظة وببصيرة وبفهم حتى نستطيع ان نستفيد وان ننتفع. فهذا اسلوب يرى عبد القاهر انه من الاساليب العالية، لان الكلام فيه، هو ذكر، ما ذكرش شواهد قرآنية في هذا الموضوع، وإنما ذكر شعرا وقد قرأت بعضه، ليقول في النهاية إن هذا لا يتم إلا بمراجعة، إن هذا لا يتم إلا بمراجعة، ولا يكون إلا بصنعة بيانية من صانع له فطنة في البيان. مثل هذا لا يقال في الكتاب العزيز، لأن الكتاب العزيز يخلو من مثل هذه الأشياء التي هي من شأن البشر، الكتاب العزيز يخلو من هذه الأشياء، وهو في كلام رسول الله، ولكنه ليس نتيجة صنعة، في قضية تانية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي مش هو اكتسب جوامع الكلم، لا ده أوتي جوامع الكلم، وهذا موضوع آخر. كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه له منهج آخر وله درس آخر. ولذلك عبد القادر تفادى الحديث وتفادى الشواهد القرآنية في هذا الباب ليؤكد أن مرجع المزية في أي شيء بمقدار ما بذل فيه من مجهود، ليؤكد أن مرجع المزية في أي شيء بمقدار ما يبذل فيه من مجهود. وحتى إنه يرى أن الأشياء أن قيمة الشعر، قيمة الشعر بما فيه من 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 صنعة، قيمة الصنعة مش معناها التصنع، لا، قيمة الصنعة معناها الدقة والمراجعة، والشعر صنعة، والشعر صنعة، والبيان صنعة إلى آخره. فهذه هي القضية التي كنا نتكلم فيها في المحاضرة التي مضت. كنا قرأنا غير ثانية نديم.
ظننت ما أنا فيه دائما أبدا.
أيوة.
لكن رأيت الليالي غير تاركة.
المهم إن احنا نتعلم من كلام العلماء وقواعد العلم، قواعد العلم وكلام العلماء يعلمنا كيف نقرأ، كيف نقرأ. لو أن ما أنتم فيه يدوم لكم، ترتب عليه، لو أن ما أنتم فيه يدوم لكم، الذي لا يفهم هذا لن يفهم التفسير ولا يفهم الحديث. الذي لا يفهم هذا، لأن ده بيان العربي، لو أن ما أنتم فيه. ولذلك نزل خدمت الكتاب والسنة بطريقة غير مباشرة، ما عاشوش يتغنوا بالكتاب والسنة، ما عاشوش يستعرضون أنفسهم بالكتاب والسنة، إنما خدموا الكتاب والسنة بطريق آخر. لو أن ما أنتم فيه يدوم لكم، ظننت ما أنا فيه دائما أبدا، لكن رأيت الليالي غير تاركة، ما سر من حادث أو ساء. ده أخذ درس من الليالي، يعني هو دوام حاله ودوام حال الآخرين من المحال، لأن الليالي علمته. ولكن رأيت الليالي، رأيت درس من الليالي غير تاركة، ما سر من حادث أو ساء مضطردا. فقد سكنت، صدي النتيجة منطقية، إلى أن إلى أني وأناكم سنستجد
خلاف الحال.
يعني أنا أريد منك أن تقرأ هذا الشعر لأن الشاعر بناه بناء منطقيا، مقدمات ونتائج. لو أن ما أنتم فيه يدوم لا كان كذا، ولكن ثم استخلص من المقدمات البيت الثالث، فقد سكنت، دي نتيجة منطقية، هذه يعني هذه يمكن أن ترتب ترتيبا منطقيا وتخرج من باب الشعر، لأنها تقدم مقدمات وبعد المقدمات باستدلال. يعني الشعر هنا بيوثق معانيه، بيوثق فكرته بالاستدلال إلى آخره. طيب وصلنا فين أنت؟
فقرة 85.
85، أيوة، أقرأ لي 85.
وأعلم أن من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن لم يحتاج واضعه إلى فكر وروية حتى ينتظم، بل ترى سبيله في ضم بعضه إلى بعض.
أيوة، انتقل إلى الباب الآخر الذي لا ترى المعاني فيه يرتب بعضها على بعض، وإنما ترى المعاني فيه استخلصت واستخرجت منفردة، كل معنى مستقل. عصمك الله من الحيرة، جنبك الله الشبهة، وعصمك من الحيرة، هذا شيء وهذا شيء، وجعل بينك وبين المعرفة سببا وبين الصدق نأده، كلها معاني مستقلة بعضها عن بعض. ولكنها كما وصفها عبد القاهر كحبات اللؤلؤ، يعني معاني لا يستهان بها، يعني قائلها استخرج من ذات نفسه لآله، واستخرجها لؤلؤة بعد لؤلؤة، وناهيك من نفس تخرج لؤلؤا. تخرج ايه؟ لؤلؤا. كلام جيد، ولكن الرباط بينها كان بواو العطف، وواو العطف رباط يعني جيد، ولكنه لا يحتاج الى مجهود، يضم واحدة الى واحدة ويضيف واحدة الى واحدة الى اخره. وذكر من هذا ايه؟ قول الجاحظ، اقرا لي 85 يا نديم، اظن الفكرة واضحت اللي هي مضمون 85، انها معاني زي اساليب الدعاء، اللهم اعنا ولا تعن علينا، واكرمنا ولا تهنا، وكنا وكذا، اساليب الدعاء واحدة جمل مستقلة بعضها عن بعض. اقرا الذي
جنبك الله الشبهة،
لا اقرا الفقرة الكلام النظري نفسه 85،
واعلم ان من الكلام ما انت تعلم اذا تدبرته ان لم يحتاج واضعه الى فكر مروية.
العلم، واهل العلم اقاموا علمهم واقاموا درسهم على التدبر، من يلغي عقله لا وجود له، من يهمل عقله لا وجود له، التدبر، ما ان تدبرته، دايما يقول ما ان تدبرته، ما ان تاملته، راجعه بيقظه، راجعه بعقل وبفكر، فلا بد لكل عمل نمارسه ونزاوله من هذا التفكير وهذا التدبر وهذا العمل. أقرأ بدون تدبر لا قيمة له، عايش أبله على الأرض بدون عقل، يعني شوية عقل كده بصاص أكل بهم عيش وأشرب بهم مية، لا ده مش محبوس، ده مش معقول، ده مش هو بناء المسلم، مش هو ابن هذه الثقافة، اللي عايش مغفل بشوية بصيص من النور يأكل بها والخبز، ده مش ابن هذه الثقافة، هذه ثقافة تبعث وتستنهض طاقات النفس الإنسانية، هذه ثقافة تبعث وتستنهض طاقات النفس الإنسانية وتستفزها وتستنفرها إلى أقصى طاقاتها، ولأن الإنسان قيمته في هذا بمقدار ما توقظ ملكاتك وقواك الباطنية. بيقول أنه أخرج من نفسه لآله، وأنا أعجبتني العبارة، لأن النفس المهملة لا تستخرج منها لآله، وإنما تكون اللآله في النفوس الحية اليقظة المتنبهة الواعية الخصبة الثرية إلى آخره. كمل يا دارب.
بل ترى سبيله في ضم بعده إلى بعد سبيل من عمد إلى.
كلامي مفهوم ولا مش مفهوم؟ أنا أكره ضيع الوقت، أولا أنا ما عنديش وقت أضيعه مع ناس مش مهتمة بالمعرفة، ليس عندي وقت ولا طاقة أضيعها مع ناس عاوزة تتسلى، أنا لازم إحنا لابد أن ننتفع بما نسمع، ولابد أن ننتفع بما نقرأ. أنا قلت إن نصوص العلماء فيها دلالات تانية خالص غير القاعدة العلمية، لما بيقول لي ما ان تدبرته بيبقى انتقل بي من المعرفة العلمية الى ضرورة يقظة العقل ويقظة النفس، وكأنه يقول لي انت بدون تدبر شخص مهمل لا قيمة له، وانما انت قيمتك بمقدار ما تبذل من فكرك وترى بعينيك وتحلل الأشياء من حولك، إنما البله ده مو الشأن، ليس شأن الإنسان الحي، إلا بقى زي ما احنا كده عارفين ومطمئنين زي ما قلت انا كده بصيص من العقل، اكذب به مع الكذابين، وانافق به مع المنافقين، واعيش وكان الله يحب المحسنين. دي مش معيشة، دي مش معيشة مطلقة. يلا
بل ترى سبيله في ضم بعده الى بعد سبيل من عمد الى لآل.
شفت شفت لاحظ ان لما جاء لما كان كلامه يكاد يشعر بان ده اسلوب اقل في المرتبة، لما كان كلامه يكاد يشعر بان اقل في المرتبة، قال ايه واعي فاهم ان سيدنا رسول الله قال مثلا سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظل كذا كذا، طب مش راكب بعضه على بعض، اجتنبوا السبع الموبقات مش راكب بعضه على بعض، ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، ما هو مش المصنع اللي انت بتتكلم عليه عبد القاهر، فهو متنبئ الى ان مش هو ده الاسلوب الوحيد، هو جيد ولكنه ليس هو وحده جيد، ها هو ايه جيد بمقدار ما فيه من مجهول، لكنه ليس هو، ولذلك دايما ولذلك هو دايما دايما تجد في كلام العلماء بصمات كده خفيفه، قال عمدت الى يا يا نديم عمدت الى لآله، فاشار الى ان هذه لآله، لآله بيانيه خلاص، مش عاوزه سنة اكتر من هذا، اكتر من انها تكون ايه لآلئ بيانيه، ان تكون لآلئ بيانيه. يلا ها
فخرتها في سلك لا يبغى اكثر من
ايه، بس السلك ده هو عباره عن الواو، جنبك الله شبه وعصمك و الواو بتجمع تربط، الواو تربط. يلا اقرا لي بقى جنبك الله شبه،
جنبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين المعرفة نسبا وبين الصدق سببا.
أي طبعا الكلام ده أنا فكرت فيه كثيرا، أنا ممكن أعيد ترتيبه، يعني ممكن مثلا أقول إيه عصمك الله من الحيرة وجنبك الله الشبهة، ممكن يعني حنتكلف ونقول ده البناء الذي جاء عليه الجاحظ ده فيه، لا هو ممكن هو ممكن، ولكن عبد القاهر جاء بهذا النص، هذا النص خطبة للجاحظ في مقدمة كتابه الحيوان، وكتاب الحيوان ده ناهيك ما هو من أعظم الكتب، وذكر عبد القاهر هناك وأثنى عليه ثناء كبيرا جدا، وقال كلمة نبيلة، قال إن مقدمات الكتب الكاتب في مقدمة كتابه بيجتهد في تثقيف لغته وتنضيد بيانه ويجتهد في تصفية كلامه كما يجتهد الشاعر في مطالع قصائده. وإن النبل فين؟ أين النبل الذي أقوله؟ النبل الذي أقوله أنه بيّن لنا أن مطالع القصائد دي هي أبين وأبرع وأشعر ما في هذه القصائد، لأن الشاعر في مطلع قصيدته كأنه يعرض علينا شاعريته ويعرض علينا نبوغه ويعرض علينا تفوقه لننشط ونتابع في قراءة القصيدة وهكذا. وبعدين أثنى على هذه على هذا النص هنا في أسرار البلاغة، واعتبره من النصوص البارعة، واعتبر الجاحظ فيه كان يهتم بمعانيه أكثر مما يهتم بالصفة صنع البديعية في معانيه، وأن المعنى فيه كان يقوده إلى اللفظ، وأنه كان لم يجتنب له ألفاظ، وإنما وتكلم هناك كلام جيد جدا في صاحب البلاغة، وقال إن مثل هذه إن المتكلم الجيد يستخرج المعنى ويخلص المعنى ويصف المعنى ثم يترك المعنى يختار ألفاظه، ثم يترك المعنى، فإن لأن المعاني إذا تخيرت ألفاظها لا تختار إلا ما هو أشكل بها. أنا أدهشتني حكاية إن المعاني إن تختار ألفاظ الله، ده كأن أنا حين أتكلم أنا علي فقط أن أجتنب المعاني ثم أترك هذه المعاني تكمل المهمة، ثم أترك المعاني تكمل المهمة، هي التي تختار ألفاظها وتختار الصياغة وتختار البناء إلى آخره. فهذا كلام جيد جدا، هو يريد أن يقول إن التكلف يسقط قيمة الشعر ويسقط قيمة البيان. طيب انتهينا من وكقول بعضه، اقرا لي يا نديم. وكقول بعضهم
لله در خطيب قام عندك يا امير المؤمنين ما افصح لسانه واحسن بيانه وامضى جنانه وابلى.
ايضا بردك ايضا هذه لآله انما تقدم او تؤخر الى اخره. طيب وبعدين كلها شواهد. هبت بقى صفحة 98 يا نديم. فما كان من هذا وشبهه، اقرأ نديم.
فما كان من هذا وشبهه،
من هذا اللي هو كلام الجاحظ وكلام النابغة، لله در خطيب قام عندك ما أفصح لسانه وأخمر جنانه وأبل ريقه، والنابغة لما يقول والله لقافاك خير من وجهه ولا شمالك خير من يمينه ولا أخمصك خير من رأسه ولا عبيد ولا خدمك خير إلى آخره. هذه الدرر الرائعة التي لا تحتاج إلى مجهود إلا أن نضم بعضها إلى بعض، وليس إيه فما أنتم فيه يدوم لكم، ظننت ما أنا فيه دائما أبدا، لكن رأيت الليالي غير تاركة ما سر أو حادث فأيقنت. فتفهم كلامي؟ كلام آخر، طريقة أخرى، وإنت لابد لك من أن تقرأ هذا وذاك وعقلك يشعر بأن إذا ما نهى الناهي فلج بها الهوى أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر، إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها. كلام ممسك بعضه ببعض، ومسألة ممسك بعضه بحجز بعض دي طبعا عند عبد القاهر في هذا الباب كثيرة، وأنا كنت ظننت إنها للجاحظ لأن الجاحظ قال هذا، ذكر الكلام الممسك بعضه بحجز بعض، ثم رأيتها في كلام رسول الله، بس مش إمساك الكلام بعضه بحجز بعض، ده لما ذكر مثله ومثل الناس وأنه استوقد نارا وأن الدواب تتهافت على هذه النار وأنا ممسك بحجزهم حتى لا يقعوا في النار. فالإمساك بالحجزة ده من كلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فما كان من هذا وشبهه، اقرأ نديم.
لم يجب به فضل إذا وجب إلا بمعناه وبمتون ألفاظه دون نظمه وتاليفه.
أي يعني لاحظ أنه عبد القاهر بيحرر المسألة تحرير دقيق جدا. عبد القاهر مهتم بالتأليف والتركيب اللي هو النظم، وإن هذا النظم الذي هو التأليف والتركيب منه صياغات جمل تبتلع في جوفها جملة من الجمل. أقولها مرة ثانية، فيه جمل زي حكيت ما أنتم فيه عد الجمل اللي فيه لو أن ما أنتم فيه يدوم لكم ظننت ما أنا فيه، هم الاثنين هم جملتين شرط وجواب شرط. يدوم لكم ظلمت ما أنا فيه، لكن رأيت الليالي غير تاركة أذبتلت، ما سر من حادث أو ساء منقلبة، فقد سكنت إلى أني تعد جملة جمل تلاقيها دخلة في جملة واحدة، زي جملة زي آية يونس، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينة وظن أهلها أن، إلى الآن ما تمتش الفائدة، إلى الآن ما تمتش الجملة التي بها تتم الفائدة، لأن جملة هذه الجمل صارت في 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 صارت صارت في في صارت في في بناء الكلام وفي بناء البيان جملة واحدة، وهكذا وهكذا صارت جملة واحدة، بخلاف يمينك خير من شماله وإلى آخره. يلا اقرأ يا نديم. هنا الصفحة دي في غاية الأهمية، الصفحة دي في غاية الأهمية، صفحة 98 دي.
وذلك لأنه لا فضيلة حتى ترى في الأمر مسعى،
حط خط تحت دي، لأن دي مذهب عبد القاهر في نقد الكلام وفي معرفة بلاغة الكلام، لا فضيلة حتى ترى في الأمر مصنع. المصنع معنا الصنع، والصنع إياك أن تظن أن الصنع يتكلف، لا، الصنع في لسان العلماء تعني الدقة في البناء، تعني الخبرة، تعني الوعي، تعني المجهود المبذول، تعني المجهود المبذول في صناعة الكلام. وعبد القاهر كان رجل حضارة، رجل بناء حضاري، دائما يهتم الاهتمام الأكبر بالمجهود الإنساني، حيثما كان المجهود الإنساني مطروحا مبذولا دل ذلك على التفوق. وليس هناك شيء له، أنا قلت لكم مرة، ليس هناك شيء على هذه الأرض له قيمة إلا وراء مجهود إنساني، فكل من يطلب شيئا له قيمة لابد أن يبذل المجهود. إنما احنا جعلنا الأشياء رخيصة، بننجح الطلبة من غير ما يذكروا، ونعمل من غير ما يعمل، خلاص ما نسينا بذل المجهود، نسينا بذل المجهود. فكل، وأنا قلت لكم مرة كده، كل شيء محتاج إلى مجهود إلا الفشل والخيبة، ده الأشياء الوحيدة التي لا تحتاج إلى مجهود، إلا الفشل اللي إحنا فيه. اللي ما يعرفش إن إحنا فشل وخيبة يبقى إنسان يعني عاوز عقل، عاوز أصحى من النوم. الذي لا يعلم ولا يستيقن أننا في حالة فشل وفي حالة خيبة يبقى عاوز أصحى من النوم، يبقى مش عايش، لا ده بيحلم، ده هو نايم وعايش في الحلم كده، وبروح وبيجي في الحلم كده، وشغال في الحلم وانتهت المسألة. كمل يا يعني.
وذلك لأنه لا فضيلة
حط تحت خط دي، لأني أنا من أول حياتي علمتني هذه الكلمة، علمتني هذه الكلمة أنه لن تنتج شيئا ولن تكون شيئا، لن تنتج ولن تكون إلا بمقدار ما تبذل من مجهود، إلا بمقدار ما تبذل من مجهود. إذا لم تبذل مجهود خلاص انت لقا منتظم لا يرتضى للخطب حين ينوب، ها؟ لا يرتضى إيه؟ للخطب حين ينوب. إنما الرجال الذين لهم مواقف، الذين لهم عمارة في الأرض، الذين لهم وجود على هذه الأرض، هم الذين يبذلون المجهود، وهم الذين يفعلون ويفعلون ويفعلون. أما النيام دولة أهل الكهف، بس أهل الكهف كانوا مباركين، أهل الكهف كانوا إيه؟ إننا إحنا نايمين من غير بركة، إحنا في كهف لا بركة فيه، إحنا في كهف إيه؟ لا بركة فيه. لكم كانوا ناموا في الكهف لأسباب يلا يا ولدك.
حتى ترى في الأمر مصنعا وحتى تجد إلى التخير السبيل.
شوف إزاي هذا الصنع بقى، التخير السبيل أيد الصنع اللي يقصده عبد القادر، يعني أنت تراجع وتدقق وتثقف وتصقل الكلام وتقول هذه أنسب، هذه الكلمة أنسب، التقديم هنا أنسب، التعريف هنا أنسب، بلقانة سريعة جدا جدا مع كثرة قراءتك وكثرة مطالعتك، وحتجد أن هذه الأشياء تجري في خاطرك من غير أن تعقلها. التخير يتم بسرعة شديدة جدا جدا من غير أن تبذل فيه مجهودا. يلا.
وحتى تكون قد استدركت صوابه.
طيب عظيم، اجرالي بقى فقرة 86.
فإن قلت أفليس هو كلاما قد اترد على الصواب.
أيوة، شفت ازاي؟ ده هو عبد القير بقت هنا بإيه؟ هنا بيعرض سؤال للكسلانين. بيعرض سؤال لمين؟ للكسلانين. يا أخي انت هتهمنا، انت هتغمنا ليه؟ وتقول لا قيمة للشيء حتى يكون فيه مجهود. الكلام بتاعهم ده مش اترد على الصواب، مش هو صواب واترد على الصواب، تبقى هتغمنا ليه بالمجهود ان انت في كل صفحة من كتابة يا عبد القاهر يتكلم عن المجهود. حتى لما جي عند الشعر بيقول لك ان فيه شاعر بذل مجهود، يقول للدارس لابد ان تبذل مجهودا في تحليل البيان يعادل مجهود الشاعر الذي بذله في صناعة البيان. العبارة مرة تانية، عبارة جيدة. لابد ان ايه؟ ان تبذل مجهودا في تحليل البيان وتذوق البيان ومعرفة أسرار البيان عدل تعادل وتساوي ما بذله الشاعر في صناعة هذا البيان. ثم قال طيب أحيانا ترى أن الشعر ما فيش مجهود، يخيل إليه أن الشاعر قاله بدون مجهود، وهذا خطأ، لأن الشاعر البارع هو الذي يبذل المجهود ويخفيه عنك حتى لا ترى رشح جبينه في كلامه. يعني هو صنع كلاما برشح الجبين. شفت رشح الجبين؟ شفت رشح الجبين؟ هو صنع كلاما برشح الجبين، ولكن مقدرته الشعرية تجعله قادر على أن يخفي رشح الجبين هذا. فهو مرع. وبعدين تصور عبد القادر اللي بجواره واحد كسلان بيقول له ايه؟ طب يا اخي ده الكلام التاني ده مش اترد على الصواب؟ ماذا اجاب يا ولد يا نديم؟ ماذا اجاب؟
قيل اما والصواب كما ترى فلا.
صواب ايه وبتاع ايه؟ هو لا يرى صوابا له قيمة ما لم يكن الوصول اليه صعبا. الصواب الذي تصل اليه بدون صعوبه ليس صوابا. شفت الكلام؟ انا بقول دي ثقافه تبني انسان، ثقافه تبني معرفه، تبني انسان. يبقى قال لك الصواب الذي تصل اليه بسهوله لا قيمه له، وانما الصواب المعتد به والذي يقال فلان اصاب إذا كان صوابا لا يأتي إلا ببذل المجهود. كذلك ترك الخطأ لا يعتبر، ترك الخطأ الظاهر لا قيمة له، ترك الخطأ الظاهر لا قيمة له، إنما اجتناب الزلات الدقيقة التي يقع فيها كثير من الناس هي التي تعتبر. يعني باختصار شديد جدا جدا، عقل يسقط أشعته على الأشياء، عقل يسقط ضوءه على الأشياء حتى يرى خفاياها، فإن رأى الصواب الخفي اعتبرت رؤيته رؤية، إن أدرك الخطأ الخفي اعتبر، وهكذا. إنما يلا
كمل. لسنا في ذكر تقويم اللسان والتحرز من اللحن وزيغ الإعراب، فنعتد بمثل هذا.
دي مسألة
انا عاوز اقول لك ان مساله بناء الكلام على النحو الصحيح دي مساله مش عاوزه مجهود. ان احنا مش عارفين 9 كلامنا لح معنيه بوجود مساله ما لهاش مساله مش عاوزه تعليم. يعني ان تبني اسلوبك على قواعد لغويه جيده ومستقيمه مش عاوزه تعليم. وده حقيقه اي واحد يحاول ان يكون لسانه صحيحا فصيحا دي مش عاوز اكتر من اسبوع او اسبوعين تدرب لسانك على هذا فاذا دربت لسانك على الاسلوب الصحيح انتهى الامر وبسهوله من غير ما تعرف نحو. ما احناش عاوزين تبحر في النحو، احنا عاوزين اقامه اللسان على كلام العرب. واحنا بنقرا في الكتب، الكتب ديت التي تقرا فيها تعلمك تقويم لسانك، الشعر يعلمك تقويم لسانك، القران يعلمك. انما اذا تنبه، اذا انت تنبه، اما اذا لم تتنبه حتحفظ البخاري وتحفظ مسلم وتحفظ القران وتلخبط، ولغتك تبقى لغه لا قيمه لها. انما اذا تنبهت انت وانت تقرا الى الكلمه العاليه واللغه العاليه يقظت العقل، اذا تيقظ العقل وجدت كل ما حولك يفيدك. انا قلت يا نديم اذا تيقظ العقل وجدت كل يفيدك، واذا نام العقل فلن ترى شيئا ونوم العقل ده مهم ومريح جدا جدا. نوم العقل ده مريح جدا جدا. ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر، ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر. بس أنت فاهمين كلامي؟ ها؟ فبس وأظن في الكلام الحلو اللي يقول نام يا حبيبي نام وإيه؟ وأذبح لك إيه؟ ايوه نام بس نام، عاوز تاكل حمام هجيب لك حمام بس نام. انت فاهم كلامي؟ لان العقل خطر، يقظة العقل خطر على اشياء كثيره. نام يا حبيبي نام. طيب عاوز حبوب اديك حبوب بس نام، المهم انت نام عشان الامور تستقر.